أخواتي في الله إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم اصرف عن بلدنا كل مكروه وسوء. اللهم اجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ علينا إيماننا وأمننا، اللهم احفظ علينا إسلامنا وسلامتنا. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أذن لقرآنك أن يقود، وأذن لشريعتك أن تسود. اللهم أذن لقرآنك أن يحكم، اللهم أذن لشريعتك أن تسود، برحمتك يا رحمن يا رحيم. آمين آمين. أحبتي في الله، اشتقنا لكم كثيرا كثيرا، وأوحشتمونا كثيرا كثيرا، وها هي دعواتكم قد استجاب لها الرب الودود الرحمن الرحيم، وتغير الحال إلى الأفضل والحمد لله. ها هي دعوات المظلومين، رفعها ربنا فوق الغمام واستجاب لها، وكشف كابوسا خيم على صدورنا طويلا طويلا. الحمد لله على أن أزاح الله هذا الكابوس، والحمد لله على أن عادت إلينا هذه القنوات، الحمد لله على أن عادت إلينا أرواحنا بعد أن كدنا أن نموت. فاللهم لك الحمد حمدا يليق بجلال وجهك وبعظيم سلطانك. أحبتي في الله، مرت بلدنا مصر بأحداث جسام، ولا زالت مرت بلدنا مصر بأحداث جسام ما رأينا مثلها قبل في حياتنا. والعاقل البصير والذكي الأريب لا تمر عليه هذه الأحداث مرور الكرام، بل يعمل فيها عقله ويستخلص منها الدروس والعبر والعظات. وقد رأينا والله في هذه الأحداث الأخيرة آيات من آيات ربنا عز وجل. كم في هذه الأحداث من دروس، وكم فيها من عبر. وربنا علمنا أن ننظر في أحوال الأمم التي سلفت، ونستخلص العبر ونتعلم الدروس. فقال عز من قائل: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد، جل جلاله. الدرس الأول الذي يمكننا أن نستخلصه سويا من هذه المحنة أن الملك كله لله عز وجل. الملك كله لله عز وجل. هذا الكون من العرش وإلى الفرش، من الذرة وإلى المجرة، لا يملكه إلا الله. هذا الكون كله لا يتحرك فيه متحرك، ولا يسكن فيه ساكن، إلا بقدر الله عز وجل. قال جل جلاله: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ربنا مالك الملك، ربنا مالك الملكوت، ربنا ملك الملوك جل جلاله، هو الذي يهب الملك لمن يشاء، وهو الذي ينزعه ممن يشاء، وهو الذي يعز من يشاء، وهو الذي يذل من يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. هذا الذي وقع ما وقع إلا بفضل الله وحده، هذا الذي كان ما كان إلا بقدر الله وحده جل جلاله. ربنا مالك الملك والملكوت وملك الملوك. روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ملك إلا الله، لا ملك إلا الله، لا ملك على الحقيقة إلا رب العالمين الملك القدوس جل جلاله. ملوك الدنيا ملكهم له بداية ونهاية، أما ملك ربنا فهو أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء. ملوك الدنيا ملكهم جزئي على مساحة محدودة من الأرض، أما ملك ربنا فهو واسع واسع ولا ينحصر في سماوات سبع وفي أراضين سبع، بل ملك ربنا أوسع من ذلك. وإن كانت الجنة عرضها فقط كعرض السماوات والأرض، فما بالكم بطولها؟ ملك الله أوسع من الجنة والنار والسماوات والأراضين وما بينهما. ملك الله واسع يملك كل شيء جل جلاله، وأمره نافذ في كل شيء عز وجل، وهو قاهر على جميع خلقه سبحانه وتعالى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى سبحانه وتعالى. ملوك الدنيا ملكهم له أول وله آخر، ملوك الدنيا ملكهم جزئي، ملوك الدنيا يحتاجون إلى وزراء ويحتاجون إلى أعوان ويحتاجون إلى جيوش ويحتاجون إلى شرط، ولا يمكن أن يدبروا أمر ملكهم إلا بأعوان. أما ربنا الملك فهل يحتاج إلى أحد؟ لا ملك إلا الله، يعني على الحقيقة. ملوك الدنيا يحتاجون إلى أعوان، فهل ملك الملوك يحتاج إلى أحد؟ حاشاه. قال جل جلاله: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ربنا إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. إذا قضى عليك يا عبد الله بقضاء، فمن يستطيع أن يصرف قضاء الله عنك؟ لا ملك إلا الله، صدقت يا رسول الله. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ويقول: أنا الملك، أنا الملك، أين المتجبرون، أين المتكبرون؟ آمنا بأن الملك لله، آمنا بأن الذي يهب الملك لمن يشاء هو الله، آمنا بأن الذي ينزع الملك ممن يشاء هو الله، آمنا بأن الله هو الذي يعز ويذل، آمنا بأن الله هو الذي يخفض ويرفع. كل يوم هو في شأن جل جلاله، يرفع أقواما ويخفض آخرين، أمور يبديها ولا يبتديها، وإلا فقد جفت الصحف ورفعت الأقلام. هارون الرشيد كان يرتقي المنبر ويخاطب السحاب المثقلة بماء المطر، ويقول لها أمطري هنا أو حيث شئت فسوف يأتيني خراجك. هارون الذي كان يحكم قرابة نصف الكرة الأرضية في زمانه، لما نزل به الموت قال أتني بكفني، فجاءوه بالكفن، فنظر إلى كفنه وأخذ يبكي ويشهق بالبكاء ويقول ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. كل ملوك الدنيا يذهب ملكهم بموتهم أو بنزعهم عنه، أما ربنا الملك فهو باق، كل من عليها فان، ويبقى الملك، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام جل جلاله وسبحانه وتعالى. ولده المأمون الخليفة العباسي لما نزل به الموت جلس على التراب وأخذ يبكي ويقول يا رب، يا من لا يزول ملكه ارحم ضعيفا قد زال ملكه، يا حي يا من لا يموت ارحم عبدا ضعيفا يموت. طلب هارون الرشيد يوما كأس ماء، فجاءوه بالماء البارد، فرفع الكأس على فمه، وإذ بأحدهم يقول يا أمير المؤمنين تمهل لا تشرب، فأنزل كأس الماء وقال ماذا تريد؟ قال يا أمير، لو نفذ ماء الدنيا ولم تبقى منه إلا هذه الشربة، وكدت أن تموت ظمأ تدفع نصف ملكك لتشرب أو تموت؟ قال أدفع نصف ملكي. قال اشرب هنيئا مريئا، فشرب. فقال الإمام لو حصرت هذه الشربة في جوفك وكدت أن تموت تدفع نصف ملكك الآخر لتخرج أو تموت؟ قال بل أدفع نصف ملك الآخر. قال لا خير إذن في ملك لا يساوي شربة ماء ولا بولة، الملك لله، الملك على الحقيقة هو الله جل جلاله، المعز هو الله، المذل هو الله، فمن أراد العزة فليطع العزيز، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. الدرس الثاني من هذه المحنة ومن هذه الثورة كما يسمونها، من هذه التظاهرات، سموها كيفما شئتم، الدرس الثاني من الذي كان آمنا أن الظلم عاقبته وخيمة. الظلم عاقبته وخيمة يا عباد الله، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الظلم عاقبته وخيمة، والظالم لن يفلت من عقوبة الله في الدنيا ولن يفلت من عقوبة الله في الآخرة. روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح عبادة الدرهم والدينار، إنك تبقى عبد الجنيه، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. الظالم خايب، خيبان تلفان صدمان دنيا وأخرى، وقد خاب من حمل ظلمة، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلمة. كذا روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يا عبادي، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الله القاهر فوق عباده، الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، الذي لا يخاف عقباها حرم الظلم على نفسه، فلماذا نتظالم ونحن الضعفاء المهازيل الذين لا نساوي في ملكوت الله هباء؟ لماذا يتجبر بعضنا على بعض؟ لماذا يظلم بعضنا بعضا؟ لماذا ينتفخ وينتفش بعضنا على بعض؟ يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وروى الشيخان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا دعوة المظلوم فإن الله يرفعها فوق الغمام ويقول لها: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. أتحسب أن الذي وقع هذا وقع هكذا اعتباطا؟ بل بقدر الله عز وجل، والفضل فيه كله لله عز وجل. ولولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، لولا الله من زاحت الغمة، فالفضل كله لله، وما توفيقي إلا بالله، قل إن الفضل بيد الله، إنا كل شيء خلقناه بقدر. هكذا علمنا ربنا في كتابه الكريم دعوات المظلومين على مدار السنين التي ترفع بآلاف الدعوات يوميا، أخرها الله لوقت وقته بحكمة يراها وهو الحكيم. فكان الذي كان خالد البرمكي الذي كان ملء السمع والبصر يأمر وينهى في الخلافة العباسية في زمان هارون، لما ألقي في السجن مع ولده ونزل من القصر إلى زنزانة كالقبر، قال له ولده: يا أبانا، كيف حدث لنا هذا؟ قال: يا بني، هي دعوة مظلوم صرت بليل غفلنا عنها، وما غفل عنها الحي الذي لا يموت. أتهزأ بالدعاء وتزدريه وأنت لا تدري ما صنع الدعاء؟ سهام الليل لا تخطئ، ولكن لها أجل وللأجل انقضاء. كذا روى الإمام أحمد في المسند، والحديث صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأنتقمن من الظالم في عاجله وآجله. لأنتقمن من الظالم في عاجله وآجله. يا عباد الله، هل أفلت ظالم من عقوبة الله في الدنيا قبل الآخرة؟ اقرأوا التاريخ، ماذا فعل الله بفرعون؟ أذله ثم أخذه أخذة عزيز مقتدر، أذله وأهانه، ومن يهن الله فما له من مكرم. أذله بالطوفان وبالجراد وبالقمل وبالدم وبالسنين بالمجاعات، ثم أغرقه ونبذ بالعراء، نبذه البحر لئيما حقيرا سفيها عبرة لمن يعتبر. ما أفلت ظالم أبدا من عقوبة الله في الدنيا. كيف صنع الله بالنمروذ الذي قال لإبراهيم عليه السلام: أنا أحيي وأميت؟ قال ابن كثير: سلط الله على النمروذ بعوضة فدخلت من أنفه واستقرت في دماغه، وكانت كلما رفت بأجنحتها جن، ويأمر عندها رجاله أن يقرعوه بنعالهم على رأسه حتى تسكن البعوضة ويذهب الألم. ملك بيضرب بالجزمة، بيقول الناس: أنا ربكم الأعلى، وبياخد بالأبآب على دماغه. شفت ربنا العزيز كيف يهين الجبابرة، كيف ينتقم من المتكبرين والمتجبرين. ثم تقرح وجه النمروذ وانبجس منه الدم والصديد حتى ضاق بالحياة، فأمر رجلا من رجاله أن ينزل بسيفه على رأسه حتى يموت ويستريح. ما أفلت ظالم من عقوبة الدنيا قبل الآخرة. كيف صنع الله بأبي جهل؟ قتله على يد غلامين. كيف فعل الله بأبي لهب سلط عليه مرضا جلديا معدي العرب يتشاءمون منه، والمرض لا يعدي بذاته بل يعدي بقدر الله. أم جميل سبت أبو لهب وهربت، عياله سبوه إلى أن مات وحيدا طريدا شريدا في بيته، ومكث جثمانه في بيته من غير دفن أيام حتى فاحت ريحه، وخاف أولاده أن يعيروا به فحفروا له حفرة، وجاء كل واحد منهم بلوح من خشب، ومن بعيد أخذوا يدفعون الجثة، يزقوا في الجتة، يزقوا في الرمة، يدفعون الجثة حتى سقطت في الحفرة، ومن بعيد أخذوا يرمون الحصى على القبر كأنهم يرجموه حتى يوارون جثمان الوالد. إيه ده؟ ومن يهن الله فما له من مكرم. وعزتي وجلالي لأنتقمن من الظالم في عاجله قبل آجله. كيف فعل الله بالعاص بن وائل السهمي؟ اقرأ التاريخ، كيف فعل الله بالرجل الصنم؟ تعرفون من هو الرجل الصنم؟ كمال الدين أتاتورك العلماني الذي فصل الدين عن الدولة. كمال الدين أتاتورك الذي ألغى الخلافة العثمانية. كمال الدين أتاتورك اللي بعد لخبوه بأربعة أشهر هدم الخلافة الإسلامية وأعطى اليهود ما وعدهم به، وسوى بين المرأة والرجل في الميراث، وحرم تعدد الزوجات، وألغى الوزارة الشرعية، وألغى وزارة الأوقاف، وفرض على جميع الشعب التركي لبس القبعة الأوروبية. ومن عجب أن الذي كان يرفض كان يأمر بشنقه. إيه ده؟ دراكولا؟ مصاص دماء؟ مجرم؟ وفرض العلمانية على تركيا، رجل داعر شراب خمور، أمر بتحويل مسجد آيا صوفيا إلى متحف، أمر راقصة ترقص له ليلة أن تؤذن وهي ترقص له. كان عدو النبي محمد، بينما هو في فندق اسمه بارك، أمام الفندق مسجد صغير، قاعد بيشرب ويلهو ويعصي الله، إذ بالمؤذن يؤذن للفجر، فغضب أتاتورك وقال: انظروا إلى هذا الرجل، يعني إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لقد وضع اسما وشهرة واسمه يتكرر في كل لحظة في جميع أنحاء العالم، ثم أمر بهدم المئذنة. إيه ده؟ ألغى عيد الفطر والأضحى، منع الأتراك في زمانه من الحج، ألغى أجازة الجمعة وجعلها يوم الأحد. المجرم ده ربنا عمل فيه إيه؟ ابتلاه أولا بحشرات صغيرة حمراء لا ترى بالعين، أصابته في جسده فأخذ يحك في جسده حتى تقرح وجهه من الحك. قعد لمدة سنتين مع أنه حوله عشرات الأطباء في كل مجال، مريض بالكبد ويشكو ومفيش حد عارف يكتشف المرض، حتى تليف الكبد واستسقي بطنه، ثم حرمه الله من الرجولة وحرمه الله من الولد، فقد كان عقيما، ثم مات وهو الآن في مزبلة التاريخ. بعد ما مات اختلفوا هل نصلي عليه جنازة أم لا. تخيل رئيس الوزراء بعد موت أتاتورك قال لا ما نصليش عليه جنازة، جنازة إيه؟ لكن رئيس الجيش قال فلنصلي، ثم اختلفوا من الذي يصلي عليه، فقالوا يصلي عليه مدير الأوقاف شرف الدين أفندي، وشرف الدين أفندي ده كان أسوأ من أتاتورك. قال كفرا كثيرا، لقد وافق شن طبقا. وبعد موته جعلوه في تابوت من الرصاص والزجاج أربعة أيام، الناس بتتفرج عليه هو جتة مرمية في هذا التابوت. إيه ده؟ إيه ده؟ آمنا أن الظلم عاقبته وخيمة، آمنا أن الظالم لا يفلت من عقوبة الله في الدنيا ولا الآخرة، صدقنا وآمنا وازداد يقيننا يا رب في أنك لا تغفل ولا تنام جل جلالك يا الله. قال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. الله يمهل ويمهل ويمهل لكنه أبدا لا يهمل. الله صبور، بل ما من أحد أصبر من الله، بل ما من أحد أصبر على أذى سمعه من الله. ألا ترون في البشر من يسب دين الله والله يصبر عليه؟ ألا ترون في البشر من يحرم ما أحل الله ويحل ما حرم الله والله يصبر عليه؟ ألا ترون في البشر من يدعو لله الولد والصاحبة؟ ألا ترون في البشر من يسب الله فيتهمه بالفقر وبالبخل وبالعجز ويصبر ويصبر ويمهل ويمهل ويمد حبال الصبر؟ لكنه إذا أخذ يأخذ أخذة عزيز مقتدر. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. الدرس الثالث من المحنة درس أدهشني أدهشني، رأيت فيه آية من آيات الله عز وجل، رأيت بعيني رأسي شيئا من حكمة الله عز وجل، رأيت كيف يستدرج الله الظالمين. يا الله على حكمتك يا رب. إيه الحكمة دي؟ بقى النظام البائد ده قعد 30 سنة يحارب أهل الدين، يحارب الملتزمين. كم من أفلام كان أبطالها خمرجية مشاهير خرجوا فيها يسوئون صورة الملتزمين، أفلام ومسلسلات ومجلات قذرة وأصحاب أقلام رخيصة وأصحاب قلوب ملوثة وبرامج سافلة، كلها كانت بتحارب الملتزمين، تحارب العلماء، تحارب القنوات الدينية. كم من إنسان ألقي به في غياهب السجون وجريمته أنه يقول ربي الله، القضاء يبرئه، 20 براءة ولسه في السجن. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، سبحان الله، حرب 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 على العلماء. من العلماء من سجن، من العلماء من منع، من العلماء من ضيق عليه. تعال هن، ما تجيش هن، اكتب لي الخطبة قبل ما تقول، سجل لي الدرس وسمعوني. كأننا من المشبوهين، كأننا من المجرمين. إذا أطلق الولد لحيته قامت الدنيا ولم تقعد، وأول من يحاربه أبوه، لا بغضا في الدين بل خوفا على ولده. إذا لبست المرأة النقاب قامت الدنيا ولم تقعد، وتخرج الفتاوي ذوات البلاوي، حتى منعوا المنتقبة من دخول الامتحانات. وزير التعليم العالي لسه موجود النهاردة، منع المنتقبات من دخول الامتحانات. ليه حضرتك؟ ليه يا معالي الوزير؟ يقول لك ما هو ممكن تغش. يا أخي الملتزمات لا يغششنا. طب هات موظفة تكشف عن هوية المنتقبة وتتحقق من شخصيتها قبل ما تدخل الامتحان وحل المشكلة. يقول لك ما حدش يلوي دراعنا. ايه ده؟ دي كانت حرب فعلا، حرب على الدين. هذه القنوات التي خرجت وأثرت في العالم الإسلامي كله، ولا ينكر فضل هذه القنوات بعد فضل الله إلا حقود حسود، أثرت في العالم الإسلامي. وأنتم ترون اتصالات من كل بلاد الإسلام ومن أوروبا، الحق بسرعة، طف النور، اقفل القنوات دي. ليه وزير الإعلام السابق؟ طب ما انت سايب الطبل والزمر والرأس والقبل والآهات والفجور وهذه الكوارث، حرب على الدين. ظنا منهم أن الخطر سيأتيهم من أهل الدين، مع إن أهل الدين هم أحرص الناس على مصلحة البلاد والعباد.
إحنا أحرص الناس على أمن وأمان البلاد والعباد، ذلك لأن النبي علمنا أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ذلك لأن النبي علمنا أن كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، بل علمنا نبينا أن دماء غير المسلمين من أهل الذمة، من المعاهدين، من المستأمنين، دماؤهم حرام، أعراضهم حرام، أموالهم حرام. حرب 30 سنة، 30 إيه؟ قول 50 سنة على أهل الدين، ظنا منهم أن أهل الدين سيزلزلون العروش، ويعلم الله أن كل العلماء والدعاة لا مطمع لهم في دنياهم. العالم رجل ملة مش رجل دعوة. الرئيس يحتاج للعالم ويطلب منه النصيحة ويستشيره، مش عايزين كراسي. معرفش شيخ نفسه يبقى وزير، معرفش شيخ نفسه يبقى وكيل وزراء، معرفش. كل مشايخنا في مكانة أعظم من مكانة الرئيس. نحن ورثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهل هناك مكانة فوق هذه المكانة؟ حرب على أهل الدين ظنا منهم أن الخطر سيأتي من أهل الدين، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. جاءهم الخطر الذي أشعل الشرارة وفجر البركان وخلعهم عن عروشهم، جاء الخطر من أين؟ من شباب الفيسبوك اللي احنا كنا زمان بنقول عليهم دول شباب سيس، ده جيل مايع، ده جيل ضايع، ونحن مخطئون ونعتذر إليهم. نحن مخطئون ونعتذر إليهم، لكن شوف حكمة ربك يا أخي، شوف ربنا كيف استدرجهم. سبحان الملك، أفلا يذكرك هذا بقول ربنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أفلا يذكرك هذا بقول ربنا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. أفلا يذكرك هذا بقول ربنا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إيه المكر الحسن ده يا رب؟ ما هذا الكيد الخير يا الله جل جلالك يا رب؟ أفلا يذكرك هذا بما كان من موسى عليه السلام وفرعون؟ لكم قطع فرعون آلاف الرقاب حتى لا يأتيه موسى، وإذ بربنا الحكيم يربي موسى في قصر فرعون وأمام فرعون، ويكون هلاك فرعون على يد موسى عليه السلام. الملك في قصة أصحاب الأخدود لما كبر الساحر قال أريد غلاما ذكيا نجيبا أعلمه السحر عشان يستأنف مسيرة الضلال من بعدي، فجاء الملك بغلام، تربى الغلام في قصر الملك وفي قصر الساحر، وكان هلاك الملك والساحر على يد الغلام. آمنا بأن الله حكيم، آمنا بأن كيد الله متين، آمنا بأن مكر الله حسن جل جلالك يا رب. 4 من الدروس المستفادة في هذا الباب، حال المنافقين من المبخرطية ومساحين الجوخ وهتافة التهريج الذين يقولون عاش الملك مات الملك. حاجة عجب يا أخي، يا أخي وزراء ورؤساء صحف ومذيعون لامعون وكتاب ومفكرون ورجال أعمال كانوا من أسبوعين يمجدون في الرئيس السابق، دلوقتي يلعنوه ويسبوه ويقولك شباب الثورة المباركة، ده كانوا بيشتموهم من أسبوعين. إيه ده؟ ما هذا النفاق؟ في الدنيا لما هبت الريح العاصف باعوا الرجل. أمال في الآخرة هيعملوا إيه؟ أفلا يذكرك هذا بقول ربك إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. شوف يا ابني، شوف يا أبي الفاضل، شوف يا أختي الكريمة، أي حد تعرفه في الدنيا للدنيا ستنقلب صداقتك له في الآخرة عداوة. قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. اسمعوا بقى نصيحة النبي، قال نبينا صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. قال صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه عليكم بإخوان الصدق فإنهم زينة في الرخاء وعدة في البلاء. أنا أنصح رئيس مصر القادم أن يختار بطانة حسنة من العلماء الربانيين المتجردين، لأن الله إذا رضي عن ملك أو رئيس قيض له بطانة الخير. كذا من الأمور التي استوقفتني في هذه المحنة أمر فرحت به وآخر آلمني. أما الذي فرحت به فقد اطمأننت أن شبابنا بخير، شبابنا في مصر بخير. هؤلاء الشباب الذين كنا قد فقدنا فيهم الأمل، كان ليه يجي 15 محاضرة يجي من 7-8 سنين كلها للشباب، الشباب وحرب المخدرات، الشباب وحرب التدخين، الشباب والعادة السيئة، الشباب وضعف الانتماء، موجود على الانترنت وفي كتب وفي أشرطة. كنا فقدنا الأمل، قلنا ده جيل مايع ضايع عيال سيس كما يقول البعض، لو سمعوا طلقة في المعركة سيفرون فرار الأرانب. وجدنا إن هذا الشباب عند الشدة يظهر معدنه الطيب، استقبلوا الموت بكل شجاعة وبكل بسالة، وهذه آية من آيات الله عز وجل. سبحان الله، شبابنا بخير في مجمله، لكن يحتاج أن يعمل الدعاة له وعليه ومن أجله. عايزين مشايخنا، عايزين دعاتنا، عايزين طلبة العلم، عايزين كل الناس بتوع ربنا ياخدوا بإيد الشباب، يأمروهم بالخير، يزجروهم عن الشر. وأنا أوقن أنه لن تقوم لنا قائمة بعد فضل الله وقدره إلا على أكتاف الشباب. لكم قلت وصحت، قلت إن الشباب هم ساعد الأمة القوي، وهم غدها المرتقب، وهم أملها المرجو. قلت والله ما انتشر الدين ولا عرفت شرائع النبيين إلا بفضل الله ثم على أكتاف الشباب. والله ما حطم إبراهيم عليه السلام الأصنام إلا وهو في شرخ الشباب. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. والله ما كان أصحاب الكهف إلا شباب، إنهم فتية آمنوا بربهم. والله ما كان أصحاب المسيح من الحواريين إلا شباب. والله ما كان أصحاب النبي إلا شباب. الصحابة الأوائل، أكبر واحد فيهم كان أبو بكر 38 سنة، شباب، كلهم شباب. شبابنا بخير في مجموعه، لكن يحتاج إلى أن نأمره بالمعروف وننهاه عن المنكر ونأخذ بأيديهم بلطف وبرحمة، ومن غير تعالي نأخذ بأيديهم إلى رحمات الله عز وجل، إلى القرآن وإلى السنة. أما الأمر الذي آلمني في هذا الذي كان، لم أرى في هذه المحنة أدب الخلاف، وانزعجت لهذا وتألمت. علماؤنا انقسموا إلى ثلاثة أقسام في شأن المشاركة في هذه التظاهرات. صنف من علمائنا قال لا بد أن نخرج ولا بد أن نشارك، ومن تخلف فقد أثم. قالوا هذا لما نظروا في أدلة شرعية بنوا عليها قولهم وخرجوا بأنفسهم. وفريق ثاني من علمائنا قال هذه التظاهرات حرام، لا تشاركوا فيها. نظروا إلى المصالح والمفاسد فوجدوا المفسدة غالبة، نظروا إلى الراية المرفوعة فوجدوا أنه لا راية إسلامية مرفوعة، بل هناك أخلاط وهناك منكرات، فبنوا فتواهم بالنظر في أدلة شرعية. وفريق من علمائنا آثر السكوت، قالوا يسعنا ما وسع الصحابة الذين اعتزلوا الفتنة، نسكت حتى تنجلي، فإذا انجلت كنا على العهد الأول. قال سعد أعطوني سيفا له عينان ولسان عشان أعرف يصيب المخطئ ويتجنب، يصيب المخطئ ويتجنب صاحب الحق. فاعتزل الفتنة. الصحابة كان عندهم أدب الخلاف، ده مش عندنا النهاردة. لما وقعت الفتنة فريق شارك مع جيش معاوية رضي الله عنه، قال هذا يطلب بثأر أمير المؤمنين المظلوم عثمان وهو ابن عمه ووليه في دمه. وفريق خرج مع علي رضي الله عنه ورأى أن الحق معه، والحق كان مع علي رضي الله عنه وعن معاوية. وفريق من كبار الصحابة آثر السكوت ولزم البيوت، زي مين؟ زي سعد بن أبي وقاص المبشر بالجنة، الصحابي الوحيد اللي النبي قال له فدا لك أبي وأمي، صاحب أول دم يهرق في الإسلام. مين كمان؟ كعبد الله بن عمر الورع، كأبي سعيد الخدري العالم، كأبي بكر، وغيرهم مئات. لما انجلت الفتنة ما سمعناش ان اتباع سيدنا علي خونوا سيدنا سعد، ما سمعناش انهم قالوا سيدنا سعد. يا سلبي يا سلبي يا عميل السلطة يا عميل الشرطة يا مخذل. كان عندهم أدب، الأدب ده مش موجود النهاردة. للي خرج للتظاهرات سلم من النقد والشتم، ولا اللي قال ما تخرجوش سلم من النقد والشتم، ولا اللي سكت خالص سلم من النقد والشتم. والإنترنت مليان، دول بيشتموا في الشيخ ده ودول بيشتموا في الشيخ ده ودول بيشتموا في الشيخ ده. أين الأدب؟ فين أدب الخلاف؟ فين الأدب اللي وسع الصحابة يا ناس؟ ثم هل هذا وقته؟ الدنيا كلها تتكتل وإحنا عاملين نمزق في بعضنا ونطعن في علمائنا. تجد شاب صغير يطعن في عالم يدعو إلى الله من قبل أن يفكر أبوه أن يتزوج من أمه ويطعن فيه. إخي تأدب، هم المشايخ دول اللي فتواهم اختلفت أنت كنت بتشهد لهم قبل المحنة دي إنهم من أهل العلم ولا لا؟ كلهم من العلم، مش عايز أذكر أسماء. اللي قالوا اخرج في علماء كبار وهامات عالية مشايخنا، واللي قال ما تخرجش منهم مشايخنا علماء، واللي آثر السكوت قمم. دول علماء يا ابني، فيش حد فيهم موظف في الدولة، ما حدش له مصلحة، كل أفتى بالنظر في دليل شرعي. اتقوا الله في العلماء، اتعلموا أدب الخلاف. هذا أمر حز في نفسي وأوجع قلبي كثيرا كثيرا. كذلك من الدروس المستفادة في هذه المحنة، عرفنا قيمة نعمة الأمن. الله، نعمة الأمن أعظم من نعمة الشبع. لما أخرج وزير الداخلية المسجون الآن، وسبحان المعز المذل، سبحان الملك، لما أخرج المساجين وسلط البلطجية وخرجوا يروع الناس. سبحان الله سبحان الله، أحسسنا بنعمة الأمن، نعمة امتن الله بها على أهل مكة عندما قال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الأمن نعمة. روى البخاري في الأدب المفرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فاللهم لا تحرمنا أبدا من نعمة الأمن. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
جزاك الله خير يا مولانا،
بارك الله فيك.
والله بصدق الشباب فعلا محدش يزعل مني، الشباب فعلا قليل الأدب، دي الحقيقة، ده شبابنا بصدق. أنا أكتر من مرة بقول لإخواتي اتعلموا الأدب، ودي الحقيقة، الخوف كل الخوف. الشباب عايزين يقلبوا مصر دولة علمانية، بصدق عايزين يقلبوا مصر دولة علمانية. حضرتك لسه من شوية في قناة دريم ولا المحور مش متذكر القناة، عمالين يعني دولة سنه لا يتعدى 40 سنة، بالله عليك شاب أصلا بنطلون واقع من وسطه ولا يعرف كتاب الله تعالى، ده اللي يحكم مصر. وعايزين الوزراء بتوعنا نفس القصة، شباب ما تعرفش غير يعني نقول الحاجات القبيحة أو الإنترنت. اللي عمل الثورة مش الشباب يا أخواننا، الشباب بتوع الفيسبوك دول نزلوا يتفسحوا فعلا، هم جزاهم الله خير. بس مين اللي عمل الثورة؟ حضرتك لو شفت هتلاقي الشيخ سلامة حافظ عنده 85 سنة كان في الثورة، وهو اللي كان هو المصلى على النبي، والأطفال الصغيرة وأمهاتنا ورجالة كبيرة والشباب والناس اللي جاية بيقول لك أنا عايز أكل عيالي، الناس دي كلها عملت الثورة. 2-3 مليون كانوا في ميدان التحرير، وال80 مليون كانوا بيحرسوا مصر من الحرامية.
تمام، الرسالة وصلت جزاكم الله خير. أنا بس أنا مش معاك في إنك تقول إن الشباب دول ليسوا على أدب، لا، كلهم أراد الخير. نقول فيهم من يجهل أمور كثيرة من الحلال والحرام، وده معناه إن إحنا كدعاء مقصرين في الوصول إليهم وفي مخاطبتهم باللغة التي يفهمونها، لكن هم أحسبهم أنهم ما خرجوا إلا لرفع الظلم والضيم وإلا لإرادة الخير. فعشان بس نبقى منصفين، هذا أمر، ومحدش ادعى أنه هو اللي عمل كده، بل كل ساهم وشارك. الشباب أشعلوا الشرارة فانفجر البركان، الشباب أشعلوا الشرارة فانفجر البركان، وكل ما كان بقدر الله وبفضل الله. اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم. ازيك يا شيخ مسعد؟
ازي حضرتك؟
ازي صحتك؟
اهلا وسهلا، الحمد لله.
والله يشهد الله اني احبك في الله.
الله يحبك ويرضى عليك،
وربنا يجمعنا بهذا الحب في الفردوس الاعلى في الجنه واحنا امه محمد جميعا يا رب.
امين.
وطبعا احب اقول لك ان اللي حصل ده خدت بالك من قله الاستغفار. رب سبحانه وتعالى يقول ايه؟ فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. نعم. يرسل السماء عليكم مدرارا وانزلكم بأمال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا.
نعم.
فطبعا في طاعة الله عز وجل يأتي الخير كله.
نعم.
وفي معصية الله عز وجل يطلب الله عز وجل منا الخير كله.
صدقت.
وفي بعد إذنك بيتين شعر ممكن أقولهم.
تفضل.
يقول عليك بتقوى الله إن كنت غافلا يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري، فكيف تخاف الفقر والله رازق، وقد رزق الطير والحوت في البحر، فمن ظن أن الرزق يأتي بقوة، فما أكل العصفور شيء مع النسل، تزول عن الدنيا فإنك لا تدري، إذا جن عليك الليل فهل تعيش إلى الفجر، وكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وأكفنه في الغيب تنسج وهو لا يدري، وكم من صغار يتراجى طول عمرهم وقد دخلت أجسامهم ظلمة القبر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت روحها ليلة العرس، فمن عاش ألفا أو ألفين فلا بد من يوم أن يسير إلى القبر.
اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب، يا رب ارزقنا حسن الخاتمة. صحيح، كل ما ينزل بنا من بلايا سببه الذنوب والخطايا. قال ربنا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، قال ربنا أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. ولذلك أول خطوة على الطريق أن نتوب جميعا توبة نصوحة. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
كيف أنت يا شيخنا الفاضل؟
الحمد لله بخير.
أنا لا أريد أن أضيف على ما قلت، ولكن هي كلمات بسيطة إن شاء الله رب العالمين.
تفضل.
من باب قول القائل يعني أسير خلف ركب القوم ذا عرج مؤملا جبر ما لاقيت من عوج، فإن لحقت بهم بعدما سبقوا فكم لرب السماء في الناس من فرج، وإن ظللت بقفر الأرض منقطعا فما على أعرج في ذاك من حرج. أقدم يعني نصيحتين للشباب. النصيحة الأولى، وأنا من الشباب، الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. النصيحة الأولى إن شاء الله رب العالمين، أيها الشباب انتبهوا، فإن هناك كثير من الناس الذين يريدون أن يغررون بالشباب والعياذ بالله رب العالمين، وهم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، أصحاب الأقلام المسمومة كما تفضلت فضيلتك يا فضيلة الشيخ مسعد. ولكن نحذر من هؤلاء، وقد صدق القائل لما قال إني أشكو إلى الرحمن من كل علق يعيش على جراحي، من بني جلدتي لكنه أشد علي من طعن الرماح، أخذ الديانة عن مسيلمة الكذوب وعن سجاحي، من كل تيس كلما كبرت استعد للنطاح. فلا بد من الانتباه لهذا أيها الشباب، أننا نريدها دولة إسلامية لا علمانية ولا ديمقراطية ولا هذه الأشياء التي ينادون بها، وإنما نريد الشباب أن ينتبه إلى هذا، خاصة ونحن في زمان الفتن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا يبيع دينه بعرض من الدنيا. فكل الذين ينادون بالعلمانية في هذه الدولة الإسلامية فأقلامهم مسمومة، يريدون الفتنة. النصيحة الأخيرة إن شاء الله حتى لا أطيل على فضيلتك ونريد أن نستفيد إن شاء الله رب العالمين، النصيحة الأخيرة أننا لا نغفل دور الشيوخ يعني كبار السن، ولا نغفل دور العلماء. يعني أنا أحزن حزنا شديدا حينما أسمع شاب يقول لأبيه زمنك فات. لا يا أخي، تأدب مع أبيك، تأدب مع عمك، تأدب مع الكبار. إن كنا نطلق على الثورة ثورة الشباب فهو على سبيل التغليب وليس على سبيل الانفراد بالأحداث على الإطلاق أبدا، وإنما نحن نحترم الشباب ونحترم الكبار. وجزاكم الله سبحانه وتعالى خيرا، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا يعني ندافع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إمام المرسلين، فداك روحي وأرواح الأحبة والتقاتي، رسول العالمين فداك عرضي وأعراض الأئمة والدعاة، ويا تاج التقى تفديك نفسي ونفس أولي الرئاسة والولاة، فعرضك عرضنا ورؤاك فينا بمنزلة الشهادة والصلاة، ولو سفكت دمانا ما قضينا وفاءك والحقوق الواجبات. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نستأنف إخواني، بارك الله فيكم. طيب آخر اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ
الحمد لله،
ألف مبروك على عودة القناة حضرتك.
اللهم لك الحمد.
أستسمح حضرتك أطلع على حضرتك آية بعد إذن حضرتك.
اتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. طبعا أنا عقب على الآخر اتصل حق من شوية ان قال اللي اباطنا وامهاتنا العمرو السبب في 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 اللي حصل دوت هو ربنا، اما الشباب واحنا والابهات والامهات ده تصديقا لقول الله تعالى وما يعلم جنود ربك الا هو. النقطه الثانيه اللي عايز اوضح لك فيها، مفيش داعي يا جماعه للكلام يعني في موضوع الماده الثانيه من الدستور، ده كلام بعيد خالص. احنا واثقين ان عمر ما القوات المسلحه او الاساتذه المسؤولين عن القانون هيعملوا حاجه تتخلي البلد في مظاهرات وصور اكتر، فخلاص مفيش داعي للكلام، وان شاء الله محدش هيعرض لها. النقطه الثالثه حضرتك، لو حد من المسؤولين بيسمعنا، فلوس الزباله اللي بتيجي على الكهرباء
20 جنيه لكل محل و10 جنيه لكل شقه ومحدش بيجي ياخد زباله فريت تشال ومش هطول على حضرتك عشان نستمتع بكلام حضرتك.
الله يرضى عليك. بارك الله فيك. طبعا كلها اتصالات سريه وانا بعتذر لاخواني اللي لان اكتفيت بهذه الاتصالات لان الموضوع لسه فيه كلام طويل. ربنا يبارك فيكم. من الامور التي اثارها بعض اخواني المتصلين الكلام عن الماده الثانيه في الدستور، وانا أضم صوتي إلى صوت المتصل الأخير. أنا موقن بأنه لن يمس أي أحد هذه المادة بسوء، لن يحذف منها حرف ولن يزاد عليها حرف إن شاء الله. لكن مش ده اللي احنا بنطالب به، وإلا فالمادة دي مكتوبة في الدستور يجي من 50 سنة وشرع الله لا يحكم. فأنت أقمت الدنيا ولم تقعدها، اوعى تقرب من المادة التانية يا سيدي، هنكتبها لك والأمور زي ما هي، الخمور والكبريهات والربا وكذا وكذا وكذا. احنا مش عايزين كده، احنا عايزين من الرئيس القادم أن يفعل هذه المادة، أن يحكمنا بشريعة الله عز وجل، فهو مسلم ونحن مسلمون. وربنا يقول في كتابه الكريم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ورب العالمين يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ونبينا يقول والحديث صحيح: أقيموا حدود الله، أقيموا يا ولاة أمر المسلمين في كل العالم، أقيموا حدود الله في القريب والبعيد ولا تأخذكم بالله لومة لائم. فإحنا مش عايزين الحفاظ على المادة التانية وتبقى مادة بلاستيكية للتاريخ، عايزين تفعلوها، تحلوا ما أحل الله، تحرموا ما حرم الله عز وجل. لماذا استوردتم زبالات الأفكار ونفايات العقول من الشرق والغرب ومعنا كتاب الله، معنا دستورنا القرآن، معنا سنة النبي العدنان؟ لماذا تركتم النور وأوقعتمونا معكم في الظلمات؟ اتقوا الله. وأنا قلت في الحلقة الماضية يوم الأحد الماضي كتحت عنوان رسالة إلى أهل مصر، نصف المحاضرة خاطبت فيها كل الملوك وكل الرؤساء وكل الأمراء، ده قبل ما الرئيس يتنحى. احنا تعلمنا نصدع بكلمة الحق في الشدة قبل اليسر والرخاء. الواجب الأول على كل ملك وأمير ورئيس أن يحكم شعبه بقال الله. قال رسوله: ووالله لو طبقت الشريعة لطارت رؤوس الفساد. والله لا يبغض الشريعة إلا أهل الفساد والإفساد. والله لو طبقت الشريعة لطارت رؤوس الفساد، ولسعد الكل بالأمن والأمان، ولنعم الكل بالعدل والإنصاف، ولسعد النصراني قبل المسلم، وعقلاء غير المسلمين يعرفون ذلك. إن بلدنا حكمت بالقرآن أكثر من 1300 سنة، فلماذا حرمتمونا من هذا النور يا عباد الله؟ واحد بيقول لي في صحيفة قومية عاملة استفتاء على تغيير المادة الثانية من الدستور، قلت هذه قلة أدب، استفتاء على دين ربنا؟ وهل لو الشعب كله قال مش عايز الدين، هل يبقى ده حق ولا باطل، خير ولا شر؟ نعم، فهذه نقطة أحببت أن أنبه عليها لأهميتها. أيضا من الأمور التي أحب أن أنبه عليها هذه التظاهرات الفئوية. في يوم واحد من 5 6 أيام حصل في مصر 50 تظاهرة، وطلع واحد جايبينه في التلفزيون في اعتصام يقولك أنا مظلوم. فالمذيع بيقول له: ليه؟ مرتبك كام؟ قال له 4000 جنيه في الشهر. قال له: طب وانت شغال ايه؟ قال له: ساعي. ساعي؟ ما تاخدونا معاكم يا اخواننا، ساعي ب4000 جنيه ومش عاجبك وعمل تظاهرة؟ يقولك ما هو المدير بتاعي بياخد 50000. يبقى نتكلم في ده، في التفاوت الهائل بين مرتب الطبقة اللي فوق واللي تحت، انما انت واخد حقك وزيادة. البلد هتخرب، البلد هتنهار. اتقوا الله. الناس اللي خرجت في التحرير بغض النظر عن الحكم الشرعي، الناس اللي خرجت ما طلبت لنفسها شيئا، بل طلبت مطالب لا يختلف عليها اثنان كلها لمصلحة البلد. إنما 50 تظاهرة في وقت واحد، آلاف الأفدنة الزراعية بني عليها الآن، أراضي الأوقاف اللي هي بتاعت ربنا، اللي هي الناس أصحابها سايبينها عشان يطلع من ريعها للفقراء، خدوها وبنوا على آلاف أفدنة من أراضي الأوقاف، هذه سرقة. اتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله يا عباد الله، عايزين نشتغل، عايزين نتحرك، وإلا والله العظيم إن لم نتحرك فإن الذي سيأتينا في الناحية الاقتصادية أسوأ ما يتخيل. لازم كلنا نشتغل ونعمل ونتقي الله في بلدنا إن أردنا بها خيرا. أخيرا الشرطة، قلت في اللقاء الماضي وأكرر، عايزين نتعاون مع الشرطة. أعلم أن في الشرطة ضباط يلفقون القضايا عشان دبورة، أعلم أن في الشرطة من ألقى الآلاف في السجون ظلما، أعلم أن في الشرطة زبانية عذبوا الناس وأساءوا للناس، أعلم أن في الشرطة من يأكل أموال الناس بالباطل، لكن فيهم طاهرون، فيهم أصحاب أيادي متوضئة، فيهم مصلون. أنا لي أصدقاء من ضباط الشرطة في أكثر من جهة، أعرف والله منهم مصلون وصالحون وطلبة علم، كانوا يحضرون لي بالملابس الملكية في المساجد يتعلمون الدين، أعرف منهم أطهار وأبرار، ونحن ديننا علمنا الإنصاف. أنا مع محاسبة كل مفسد في أي مكان، لكن ضد التعميم. مش هنقدر نستغنى عن الشرطة، عايزين نشتغل بقى، نتعاون معهم، ما نعطلهمش، نطوي هذه الصفحة ونبدأ صفحة جديدة مع محاسبة القاتل والظالم والمفسد. هذه بعض زفرات في نفسي ودروس استخلصتها من هذه الأحداث الجسام والأهوال العظام، وأنا الحقيقة مشفق على النائب العام. كل حد عنده مظلمة أنا بقوله يبعت شكوى للنائب العام، بس بأدلة وبراهين، ما يرميش الناس بالباطل. كل حد عنده مظلمة من ضابط يروح للداخلية ويقدم شكوى بأدلة وبراهين، مش باتهام الناس بالباطل. وأنا والله مشفق على النائب العام، ده محتاج 20 سنة عشان يخلص البلاغات. أنا بيتهيألي 70 مليون مسلم هيقدموا شكاوى. أسأل الله عز وجل أن يفرج الكرب وأن يأتينا بالخير وأن يديم علينا نعمة الدعوة إليه، وأن يجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. أحبكم في الله، ألقاكم إن شاء الله الأربعاء القادم الساعة 1:15 بعد الظهر في برنامج رسالة إلى، عنوان الحلقة القادمة رسالة إلى الشباب. أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله.